موضوع تأملنا في هذه الفرصة المباركة هو القول الذي جاء في شعار هذا المؤتمر، بما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة. موضوعنا هو سيرتنا وسيرنا وسلوكنا المسيحي كيف ينبغي أن يكون. وكلمة الله تنادينا وتدعونا أن نسلك سيرة مقدسة كما جاء في هذه الآية، وأن نسلك في الروح كما قرأنا في الرسالة إلى أهل غلاطيا، وأن نسلك في النور كما جاء في رسائل يوحنا، وأن نسلك بالتدقيق كما جاء في الرسالة إلى أفسس. أوصاف كثيرة لسيرتنا وسلوكنا، وهي أمور كثيرا ما تغيب عنا، كثيرا ما نعيش بدونها ولا نحس أننا قد أخطأنا. لأني كما قلت لكم بالأمس إن هناك مرضا في من أمراض العيون فيه البقع السوداء. كلنا يعرف أن في قاع العين هناك نقطة دخول عصب الإبصار والخروج منه، هذه النقطة لا تستقبل الصور، نقطة سوداء، هذا أمر طبيعي. لكن هناك حالات مرضية توجد فيها بقع سوداء كثيرة غير هذه البقعة الطبيعية، تجعل مجال الإبصار فيه هذه البقع التي لا يراها صاحبها. فالمؤسف أيها الإخوة أن كثيرين من المؤمنين يعانون من هذا المرض، هناك في مجال إبصارهم بقع سوداء. قد ترانا أو ترى كثيرا من المؤمنين يعيشون في إيمان في شركة مع الله، لكن هناك خطايا في حياتهم هم لا يدركونها ولا يحسون بها، هناك بقع سوداء في مجال إبصارهم. في تاريخ الكنيسة وجد أقياء كثيرون كانوا يتاجرون بالرقيق بالعبيد أيام وجد الرقيق، ولم يكن هؤلاء المؤمنون يحسون أنهم يرتكبون خطية. بقع سوداء في مجال الإبصار، والسبب في ذلك أحيانا هو أننا نقيم الأمور كما يقيمها المجتمع الذي نوجد فيه، ونعتبر أن ما يستحله المجتمع هو حلال، أن ما يقبله المجتمع مقبول، وننسى أننا لا ينبغي أن نقيم الأمور بمقاييس المجتمع، ولكن بمقياس الله، بمقياس كلمة الله. ينادينا الوحي أننا ينبغي أن نسلك سيرة مقدسة، وهناك أسباب. دعونا نسأل لماذا نطالب بهذه الحياة بهذا السلوك المقدس؟ أول سبب نجده في هذا الشعار، بما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة. السبب أن سيدنا آكل، أنه سيأتي قريبا، وهل نحب أن يأتي السيد ليجدنا في حياة لا تمجده فنخجل منه في مجيئه؟ يقول أيضا بولس الرسول في رسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الثالث والعدد العشرين، فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. لأننا ننتظر مخلصا من السماوات، فإن سيرتنا ينبغي أن تكون في السماوات. إن سيرتنا، إن جنسيتنا، إننا ننتمي إلى السماوات التي إليها ذهب سيدنا ومنها سيأتي قريبا. فهذا أول دافع لسيرة القداسة التي ينبغي أن نحيا فيها بها. الدافع الثاني هو قداسة الله. أيها الأخوة، نحن نؤمن بإله قدوس، كثيرا ما نتحدث عن محبته ورأفته وطول أناته، لكن هذا لا ينبغي أن ينسينا أن إلهنا قدوس، وأنه ينسب إلى الملائكة حماقة، وأن السماوات كل السماوات ليست بطاهرة أمامه. وفي سفر إشعياء الأصحاح الثالث نقرأ أن الملائكة السرافيم يغطون وجوههم ويقولون قدوس قدوس قدوس، مجده ملء كل الأرض، إنه إله قدوس. وهذا الإله القدوس الذي نتبعه ونؤمن به يطالبنا أن تكون سيرتنا مقدسة، لأننا نتبع إلها قدوسا. لاحظوا معي أيها الإخوة أن هذا الإله القدوس يكره الخطية في كل خاطئ، وبنوع خاص في المؤمنين. إن كان هو يكره الخطية في غير المؤمنين، فهو يكره الخطية بنوع خاص في الذين آمنوا به وعرفوه ويتبعونه، لأنها إهانة له أن نكون من تابعيه وأن نحيا حياة الخطية. يقول في بطرس الأولى 1:16: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. فالدافع إلى سيرتنا المقدسة هو أن إلهنا قدوس. وهناك دافع ثالث يدفعنا إلى حياة القداسة، ليس فقط قداسة الله، ليس فقط مجيء الرب، لكن لنرى الله. في رسالة إلى العبرانيين يقول: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. عبرانيين 12:14: لن نرى الرب بغير القداسة، لأن الخطية تعمي عيوننا عن أن نرى الله. أرجو أيها الإخوة أن نلاحظ أن القداسة ليست شرطا للخلاص، لكنها جزء من الخلاص. أي أنك لا ينبغي أن تكون مقدسا كاملا لكي يقبلك الله. هو يقبلك كخاطئ، لكنه يكملك ويقدسك، فتصير القداسة جزءا من خلاص الله لك وليست شرطا لخلاص الله لك. ثم هناك سبب آخر يدفعنا إلى حياة القداسة، هو الثمن الذي دفعه الله فينا وبه افتدانا واشترانا. في الرسالة الأولى لبطرس في الأصحاح الأول وفي العدد 16 يقول: كونوا قديسين عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة. ينبغي أن تتغير هذه السيرة الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. لقد دفع الله فينا ثمنا غاليا، اشترانا المسيح بدمه وافتدانا بدمه، ويحق له أن يطالبنا بحياة القداسة لنحيا لا لأنفسنا، بل الذي مات لأجلنا وقام. وما أقول أيضا أيها الإخوة والأخوات أن هناك دافعا آخر إلى حياة القداسة، لكي يستخدمنا الله. في سفر يشوع الأصحاح الثالث والعدد 5 نقرأ هذا القول: تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. إن تقدسنا سيعمل فينا عجائب وبنا، وإن لم نتقدس فإنه قد لا يستخدمنا، لأنه ينادينا أن اعتزلوا من وسطهم. يا حاملي آنية الرب اعتزلوا تقدسوا، وإلا فلن نرى العجائب في وسطنا. هذه هي الدوافع التي تدفعنا لأن نسلك سيرة مقدسة. دعوني أسأل أيضا سؤالا ثانيا، ما هو أساس هذه الحياة أو السيرة المقدسة؟ أساس هذه السيرة المقدسة نجده في أول أسطار الكتاب المقدس وفي آخر جزء في الكتاب المقدس. لماذا خلقنا الله؟ في أول سفر في الكتاب المقدس في الخليقة، في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد السادس عشر، يقول: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته. إذن خلقنا الله لغرض، لهدف، وأن نكون على صورته. وصورته طبعا ليست صورة مادية جسدية، فنحن حين نتحدث عن ذراع الرب، عن عين الرب، هذه أوصاف بشرية ننسبها إلى الله، لكن الله لا جسد له، الله روح. فإن كان قد خلقنا على صورته فمعنى هذا أنه خلقنا على شبهه، على صفاته، لكي يكون في شركة معه كما سمعنا منذ قليل. هدف الله من خلقنا أننا نكون مشابهين له على صورته، نكون مثله، لكي تكون هناك شركة بينه وبيننا وبيننا وبينه. والمؤسف أن الشيطان أفهمنا غير ذلك، أن الشيطان ذهب إلى آدم وحواء وقال لهما: إن أكلتما من هذه الشجرة الممنوعة لن تموتا ولكن ستصيران مثل الله. مع أنهما كانا مثل الله، كانا مخلوقين على صورة الله، لكن الشيطان أفهمهما أنهما يصيران مثل الله إن عصيا الله. وفعل: وإذ عصى الإنسان الله انفصل عن الله، انفصل عن هذه، عن الله الذي خلقه على صورته، فصرنا صورة مشوهة لله. أيها الأخوة، دعونا نتخيل أننا جئنا من عالم غير هذا العالم، أو أن قوما جاءوا من عالم غير عالمنا، جاءوا إلى هذه الأرض. قيل لهم: في الأرض جماعة خلقها الله على صورته، إن أردتم أن تعرفوا من هو الله اذهبوا إلى الأرض شاهدوا الناس، ستعرفون من هو الله إن تأملتم صورة الإنسان على الأرض. ويأتي هؤلاء القوم، يأتون إلى شوارعنا، فيرون التصادمات والخصومات والحروب، يأتون إلى بيوتنا فيجدوننا نتصارع ونتشاحن داخل البيت، والزوج يهين زوجته، والزوجة تهين زوجها، والبيت قد انقسم وانفصل، والخصام والطلاق حل في كل مكان. يذهبون إلى أماكن العمل فيجدون الرئيس يسرق المرؤوسين، والمرؤوسين يسرقون الرئيس. يذهبون إلى كل مكان في هذا العالم علهم يتبينون صورة الله في الإنسان. ترى أي صورة لله يقدمها الإنسان منه؟ إن مثل هؤلاء القوم سيخرجون بنتيجة واحدة: هذا إن كان هؤلاء الناس هم فعلا صورة الله، فهذا إله شرير، حقود، يكره، يقاتل، يحارب، لا يعرف المحبة، إله يحب الخطية، هذا ما نظهره في حياتنا. إذن هناك خطأ قد حدث في حياتنا، شوه الصورة التي خلقنا الله عليها. ما هو هذا الخطأ؟ انفصلنا عن الله. أيها الأخوة، لو جئنا بهذا المصباح، هذا المصباح فيه إمكانية الإضاءة، لكنه لا يضيء إلا إذا اتصل بالكهرباء. إن فصلناه عن الكهرباء أصبح فيه إمكانية الإضاءة لكن ليست فيه القدرة على الإضاءة. هذا مصباح صنع لا ليضيء، لكن لا ليضيء من نفسه، ولكن ليضيء بكهرباء تسري فيه، يتصل بالكهرباء فيضيء. هكذا الإنسان منا، خلقنا لنكون على صورة الله، لكن هذه الصورة لم تظهر فينا إلا إذا اتصلنا بالله. ونحن بغير الله فينا الإمكانية أن نكون مثل الله، لكن لا قدرة لنا على أن نكون مثل الله. كهذا المصباح إن انفصل عن الكهرباء فينا الإمكانية لكن لا قدرة لنا. وهذا ما يجعل الإنسان يتألم حين يخطئ، لأن طبيعته في أساسها تحب الخير. هذا ما قاله بولس الرسول في رسالته إلى كنيسة روميا في الأصحاح السابع: كلما أحب أن أفعل الخير أجد الشر أمامي، يحاول أن يعمل الخير فيجد الشر ويعمل الشر. إنسان فيه إمكانية عمل الخير لكن فقد القدرة على عمل الخير لأنه انفصل عن الله. أيها الإخوة، إن الله لم يغير قصده من خلق الإنسان، خلقه ليكون على صورته، وهذا القصد لا يزال قائما. لذلك جاءنا إنسانا، جاءنا الله إنسانا ليعيد خلقنا، ليعيد الصلة بيننا وبين الله، ليرفع الحجاب الذي فصل بيننا وبين الله وهو الخطية، وليعيد روح الله فينا، وليكون المسيح بكرا بين إخوة كثيرين، ولنصير نحن مشابهين صورة ابنه، أي لتعود صورة الله إلينا في حياتنا. وكما نقرأ إننا نكون ناظرين إلى الله بوجه إلى مجد الرب، بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. غرض الله من خلقك لا يزال هو أن تكون مثله على صورته. ثم يقول لنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى في الأصحاح الثالث والعدد الثاني: أيها الأحباء، نحن الآن أبناء الله. ولم يعلن بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر، متى أظهر، سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. إذ ذاك سيتحقق الغرض الذي من أجله خلقنا الله. خلقنا لنكون على صورته، شوهنا الصورة، انفصلنا عنه، جاء إلينا ليعيد صورته علينا وليعيد الشركة بيننا وبينه. وسيأتي اليوم الذي سنراه فيه كما هو، وسنصير مثله، وستعود الشركة قوية متينة عميقة بيننا وبينه. إذن أساس السيرة التي يطالبنا بها الله أننا نكون صورة الله، وهذا لا يتأتى إلا بأن يكون الله فينا. المصباح لا يضيء إلا إذا سرت الكهرباء فيه، ونحن لن نسلك حياة مسيحية مقدسة بقوتنا ولا بمجهودنا، كمصباح انفصل عن الكهرباء لا يمكن أن يضيء، لكن سنصير مثل الله إن سمحنا لروح الله أن يسكن فينا، إن قبلنا الله في قلوبنا، إن عاش هو فينا، فإنه سيعيد إلى سيرتنا صورة الله. وهذا هو أساس سلوكنا المسيحي. ودعونا نأتي إلى الجانب العملي. كيف كيف نسلك السلوك المسيحي؟ أولا لاحظوا أننا نتحدث عن السلوك، عن السير. أحيانا يسهل علينا أن نقف مواقف مسيحية عظيمة إلى لحظة لا تطلع، لكن الكلام عن السيرة، عن السلوك اليومي، في سفر إشعياء الأصحاح 40 وفي نهاية هذا الأصحاح يقول إن منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. لاحظوا ترتيب الكلام، يبدأ بأنهم يرفعون أجنحة كالنسور، ثم يركضون أي يذرون، ثم يمشون. كان المرء منا يتصور أنه يبدأ بالبسيط ويتقدم إلى الصعب، والبسيط في نظرنا هو المشي، وأصعب منه الجري، وأصعب الكل أن نحلق كالنسور. نعم، الله بدأ بالبسيط وامتد إلى الصعب، والبسيط هو أن نرفع أجنحة كالنسور. أصعب منه أن نركض ولا نتعب، وأصعب شيء أن نسلك أن نمشي ولا نعيا. المشي، الحياة اليومية العادية، قد يسهل علي أن أقف على المنبر، لكن ما أصعب أن أكون مسيحيا في البيت مع أولادي، مع زوجتي. هم يرونني على سجيتي، على طبيعتي. قد يسهل على المرء منا أن يعمل عملا يبدو إعجازيا، يرفع جناحا كالنسر، لكن ماذا نعمل مع إخوتنا، مع الذين نحتك بهم في الطريق، مع الذين نعيش معهم في البيت؟ هل يرون سيرة مسيحية في حياتنا؟ هذه هي السيرة المطلوبة منا، السلوك اليومي. وهذه السيرة يذكر لنا بولس الرسول في رسالة إلى أهل غلاطية أنها تأتي بأن نخلع الإنسان العتيق وأن نلبس الإنسان الجديد. الإنسان العتيق له أعمال الجسد، الإنسان الجديد له ثمر الروح. أعمال الجسد كما ذكرها في رسالة إلى غلاطية يقول: زنا، هذه ينبغي أن نخلعها، زنا، عهارة، نجاسة، طعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر. ويعوزنا الوقت أيها الأخوة أن نتحدث عن هذه كلها واحدة واحدة، لكن دعوني أذكركم، لسنا نخلو من هذه الأمور، حتى ما يبدو منها بعيدا جدا عن التصور أنه يوجد في حياتنا. حتى القتل، كم قتلنا من أنفس، ليس بالضرورة أن نقتل سكينا، لكن بأن نلوك سيرة إنسان فنحطم حياة هذا الإنسان. حتى السحر، حين نلتجئ إلى قراءة النجوم والبحث وما إلى ذلك. راجعوا هذه القائمة في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الخامس، وراجعوا حياتكم، هل خلعنا هذه كلها؟ ما علينا أن نلبس الإنسان الجديد، ثمر الروح، ثمر الله فينا: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفو. وأرجو أن نتأمل في بعض هذه. أولا كما قلت إن السيرة المسيحية تتناول السير اليومي، الاتجاه، في سيرك إلى أي اتجاه تتجه؟ هل تتجه نحو الأرض أم نحو السماء؟ ما هو مركز حياتك في سيرتك؟ في سفر التكوين الأصحاح 18 تحدث الله إلى إبراهيم عن أمرين، وعده أنه سيعطى ابنه، وأخبره أنه سيحرق سادوم وعمور. دعوني أسألكم وأسأل نفسي، هل لو ذهب إنسان لإبراهيم من أهل سادوم وقال له تعالى يا إبراهيم عش معنا، الأراضي عندنا رخيصة جدا، تعال اشتري لك أرضا، المباني عندنا رخيصة جدا، تعال استثمر أموالك في سادوم، سادوم أراضيها واسعة ورخيصة وخصبة، هل من المعقول أن إبراهيم يذهب إلى سادوم ويستثمر فيها حياته وماله وقد أعلن له الرب أن سادوم ستحترق قريبا؟ أي إنسان مخبول يمكن أن يعمل هذا؟ لكن قبل أن نقول هذا، لقد أعلن لنا الله أمرين هما نفس الأمران اللذان أعلنهما لإبراهيم. أعلن لنا أن ابنه سيأتينا وسيأتي قريبا، وأعلن لنا أن هذه كلها ستنحل. حدثوني أيها الإخوة، ما هو هذا الخبال الذي يدفعنا أن نعيش لهذا العالم ونستثمر حياتنا ومالنا ومن لنا في عالم سينحل وتحترق عناصره تماما كسدوم وعموره؟ إن كنا نتصور أن إبراهيم لا يمكن أن يفعل هذا، لماذا نفعل نحن هذا؟ في سفر اللاويين الأصحاح 25 نقرأ عن سنة اليوبيل. لعلكم تذكرون أن الأرض في فلسطين، الأرض التي أعطاها الله لشعبه، لا تباع.
لم يكن ولي، يوجد شخص آخر.
هذا الرجل الذي يبيع أرضه في الواقع لا يبيع الأرض، لأن الأرض لا تباع، لكنه يبيع ثمر الأرض إلى أن تأتي سنة اليوبيل. وسنة اليوبيل تأتي كل 50 عاما. حين تأتي سنة اليوبيل ترجع الأرض إلى صاحبها الذي باعها. الطبيعي إذن أنه حين تكون سنة اليوبيل بعيدة، يبقى مثلا 40 عاما قبل أن تأتي، يصير ثمن الأرض غاليا، لأنها الذي يأخذها سيأخذ ثمرا منها مدة 40 عاما. لكن إن كنا قد اقتربنا من سنة اليوبيل، لم تبقى إلا سنة وتأتي سنة اليوبيل، لن تجد مشتريا، وإن اشتراها أحد فإنه يشتريها بأبخس الأثمان، لأنه يستغلها سنة واحدة بعدها ترد إلى صاحبها. أحبائي، إن سنة اليوبيل بالنسبة لنا هي مجيء المسيح، وقد اقترب جدا، فما لنا نبيع ونشتري ونزوج ونتزوج وكأن أمرا لا يشغل بالنا إلا هذه الأرض، وننسى أنه سيأتي قريبا. دعونا نتأمل بعض هذه الصفات. قبل أن أعمل شيئا علي أن أسأل سؤالا، هل هذا الأمر يوافق؟ هل هذا الأمر يمجد الله؟ هل هذا الأمر نافع لي؟ هل هذا الأمر نافع روحيا وعقليا وجسديا؟ المبدأ الثاني في ذات الرسالة 16 أيضا، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. السؤال هنا قبل أن أعمل شيئا، هل يمكن أن هذا الأمر يتسلط علي ويكون صاحب سلطان علي؟ قبل أن أشرب الكأس الأولى أو قبل أن أشرب السيجارة، دعوني نسأل أنفسنا، هل يمكن لهذه الكأس أن تتسلط علي؟ المبدأ الثالث، في ذات الرسالة 8-13: إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. السؤال هنا: هل هذا الأمر الذي أنا أنوي أن أعمله يمكن أن يعثر أخا؟ والمبدأ الرابع في ذات الرسالة 10-31: فإن كنتم تأكلون أو تشربون أو تعملون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. السؤال هنا: هل هذا الأمر الذي أنوي أن أعمله يمجد الله؟ هل ذهابي إلى هذا المكان يمجد الله؟ هل مشاهدتي طول الوقت للأفلام يمجد الله؟ هذه أسئلة نضعها لكي نسير سيرة مسيحية. هل الأمر يوافق؟ هل الأمر يعثر؟ هل الأمر يستعبدني؟ وهل الأمر يمجد الله؟ دعونا نضع هذه الأسئلة أمامنا في كل خطوة نخطوها في الحياة. بعض صفات السلوك المسيحي: الأول المحبة. في يوحنا 13-34-35 يقول المسيح: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. لماذا يصف المسيح المحبة بأنها جديدة مع أنها وجدت في العهد القديم؟ أقول لسببين: الأول أنه يطالبنا بنوع جديد من المحبة وهو الأجافة الذي تحدثنا عنه، والثاني أن هذه المحبة هي علامة لعهد جديد. لو رجعنا إلى العهود في العهد القديم، كان هناك عهد مع إبراهيم وأبنائه، نجده في سفر التكوين الأصحاح 17-14. علامة العهد مع إبراهيم هو الختان. يقول: هذه علامة الختان، والنفس التي لا تختتن تقطع من هذا العهد. ثم جاء عهد مع موسى، نقرأ عنه في سفر الخروج الأصحاح 31-14-16. علامة العهد مع موسى هو حفظ السبت، والنفس التي لا تحفظ السبت تقطع من هذا العهد. ثم أقام المسيح عهدا معنا، علامة هذا العهد هو المحبة. قال: بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي، أن تحبوا بعضكم بعضا. المحبة هي علامة الحياة المسيحية، الانتماء إلى العهد مع المسيح. فإن لم توجد المحبة فقد انقطعنا عن العهد. هل نحن نحيا في محبة مع أقربائنا، مع أعضاء الكنيسة، مع الطوائف الأخرى، مع أعدائنا؟ هكذا طلبنا. لنترك المحبة إلى طول الأناة واللطف والوداعة. أحيانا نفقد أعصابنا، نحتد. قيل إن أحد خدام الله كان في رحلة تبشيرية مع زوجته، ووعظ في يوم من الأيام 5 مرات وتعب. وفي رجوعه مع زوجته في الطريق تكلمت معه الزوجة فلم يعرها الكتاب، وحين تكلمت ثانية احتد بعض الشيء. فلما عاتبته قال لها: أنت تعرفين لقد تعبت أعصابي، أنا وعظت 5 مرات اليوم، أعصابي تعبت. قالت له: إن كنت أنت أعصابك قد تعبت لأنك وعظت 5 مرات، فأنا أعصابي تعبت أكثر لأني استمعت إليك تعظ 5 مرات. فينبغي أن تكون ذا طول أنات معي. ثم نأتي إلى كلامنا، والكلام يخرج أحيانا منا بغير وعي، مسيء إلى الناس، نخطئ إلى سيرتهم. ودعونا أيضا نسأل أنفسنا قبل أن نقول كلمة: هل هذه الكلمة ضرورية؟ هل هذه الكلمة صحيحة؟ هل هذه الكلمة تمجد الله؟ ثم نأتي إلى الإيمان. من ثمر الروح إيمان، مع أن الإيمان أساس الخلاص ولا بد منه قبل أن نمتلئ بالروح، لكن الروح يعطينا نوعا من الإيمان جديد. قال المسيح للتلاميذ إنه ماض إلى الآن، وقال إنه يطالبهم أنه كما تؤمنون بالآب آمنوا به. كان التلاميذ يؤمنون بالمسيح، لكنه أراد أن يطالبهم بنوع جديد من الإيمان. كانوا يؤمنون به وهو معهم، يلمسونه ويرونه، هو الآن يريدهم أن يؤمنوا به وهم لا يرونه، كما يؤمنون بالآب الذي لا يرونه. يطالبنا بإيمان لا يعتمد على الملموس، لا يعتمد على المحسوس. وهذا ما حدث في مع تلميذي عمواس. يقول أمسكت أعينهما عن معرفة المسيح. من الذي أمسك أعينهما؟ يقين أن المسيح هو الذي أمسك أعينهما عن معرفته، لأنه لا يريد لهما أن يعرفاه لأنهم رأوه، لأنهما رأياه، لكن يريد لهما أن يعرفاه بغير الرؤية. طوبى لمن آمن ولم يرى. يريد نوعا من الإيمان المطلق الذي لا يعتمد على ما يرى ما يحس. أيها الأخوة، هذا الإيمان، التصديق، التسليم، نجد مثالا له في داود في حربه مع جلياط. في صموئيل الأول 17 نحن نقرأ كيف أن الفلسطينيين وقفوا على قمة جبل، ووقف الشعب القديم على قمة جبل آخر، وبينهما وادي، وخرج اتفق الطرفان أن واحدا من الجانبين يحارب واحدا آخر، فالذي ينتصر يعتبر أن جيشه كله قد انتصر. بدل أن يتحارب الجيشان يتحارب اثنان ممثلان للجيشين. خرج من بين الفلسطينيين جلياط، يقول إن طوله 6 أذرع، فشبر 6 أذرع يعني تيالي 9 قدم، يعني حوالي 3 متر. الراجل ضخم جدا، ووقف الرجل يعير شعب الله ويقول اعطوني رجلا فنتحارب، ويقول انا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول. لاحظوا أن الله انتهى من الصورة، اختفى من الصورة. أنتم عبيد لشاول وأنا الفلسطيني، ألا يوجد بينكم رجل؟ كان داود صغيرا لم يذهب إلى الحرب، كان يرعى الغنم. أرسله أبوه إلى إخوته 3 الذين ذهبوا إلى الحرب ليقدم لهم طعاما. نتصور داود وقد ذهب إلى أخيه يقدم له طعاما، ويتصور أنه سيشاهد معركة ضخمة. لما وصل لم يرى حربا، وجد قوما جالسين هنا. ذهب إلى إخوته يقول ما لكم لا تتحاربون اليوم؟ قالوا له ولا حاربنا مدة 40 عاما و40 يوما. قال لماذا؟ قالوا هناك مشكلة. أي مشكلة؟ قالوا جلياط. جلياط؟ ما معنى هذا؟ من هو جلياط هذا؟ من هو هذا الجلياط؟ أي مشكلة؟ قالوا انظر إلى قمة الجبل، هذا هو جلياط. نظر داود فرأى رجلا واقفا هناك، قال وأين المشكلة؟ قالوا إنه ضخم. قال نعم أراه ضخما، لكن أين المشكلة؟ قال إخوته لا يوجد بيننا من يستطيع أن يحاربه. فسأل داود قائلا أليس الرب معنا؟ كيف تقولون لا يوجد بيننا ومعنا من يستطيع أن يحاربه؟ إن كنا نؤمن حقا أن الرب معنا فكيف يكون بليات مشكلة لنا؟ وخرج داود يقاتله باسم الرب. أيها الأخوة، هذا هو الإيمان الذي نطالب به، الإيمان الذي يعتمد على الله وعلى وعده ويصدق هذا الوعد. أحيانا أيها الأخوة نحن نصدق الوعد لكننا لا نؤمن بقدرة الله كما يدعو. إبراهيم مثلا، إبراهيم أعطي وعدا أنه سيعطى ابنا، كان في 75 من عمره وكانت سارة تصغره 10 أعوام، لم يعطى ابنا بعد 10 سنين، ويصدق الوعد. لكن يخيل إلي أنه تصور أن الله الذي وعد لا يقدر أن يحقق الوعد، فاتفق مع سارة أن يساعد الله في إتمام الوعد بأن يتزوج هاجر. ليته ما صنع، ما عمله في ذلك اليوم لا يزال مشكلة المشاكل إلى اليوم. حاول إبراهيم أن يساعد الله في إتمام وعده، ذات الشيء عمله موسى. موسى وعد بأنه سيكون محررا للشعب فأخذ الأمر بيده وذهب وقتل المصري لكي يحقق وعد الله. أيها الأخوة، دعونا نؤمن بإلهنا ونعيش بالإيمان، لا فقط في مواعيده ولكن في قدرته ومحبته، وليس في قدرتنا نحن. ثم هناك، أختم بهذه الصفة، صفة التعفف، القداسة. وأختم بأن أحدثكم عن فتاة أعرفها جيد المعرفة. هذه الفتاة لا تتمتع بقسط من الجمال، على العكس شكلها قبيح، وتنتسب إلى عائلة كلهم من المجرمين، لكن شابا قمة في الجمال والنسب أحبها وخطبها لنفسه، تشلها من هذا الوقت وسافر هذا الشاب. وما أن سافر الشاب حتى عادت الفتاة سيرتها الأولى وعاشت مع رجال آخرين، وعريسها عرف بذلك فأرسل إليها رسائل يقول لها لا زلت أحبك ولا زلت أحتفظ بك خطيبة لي، وسوف آتي ونزف لبعضنا. أنا لا أمانع أن تعيشي مع هؤلاء لكن لا تخالطيهم. والفتاة لا تزال تعيش سيرتها الرديئة مع أهلها ومع رجال غرباء. أيها الأخوة، أنا لا أذوق سمعة فتاة، هذه الفتاة أعرفها جيدا وأنتم أيضا تعرفونها. هذه الفتاة هي أنا وأنتم، هي كنيسة المسيح التي خطبها لنفسه عذراء عفيفة، انتشلها من الوحي قبيحة المنظر فأعطاها صورة جديدة، أعطاها اسمه، هو عريسها. سافر وقال أنا آتي سريعا، لكن ما أن سافر حتى عشنا ليس في العالم ولكن مع العالم، وعاش العالم فينا، وهو يرسل إلينا يقول لا زلت أحبكم ولا زلت أريد أن أكون عريس هذه الكنيسة. فدعونا أيها الإخوة نراجع أنفسنا، وقد عشنا حياة لا تمجده، دعونا نرجع إليه، دعونا نتشوق لمجيئه، دعونا نطلب منه أن يعيش فينا لكي نحيا حياة مسيحية مقدسة. نحن قلوبنا أمام الله سبحانه.